الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم من هذه الأمة كبارا وصغارا رجالا ونساء إلى يوم الدين. في هذا المجمع البهيج مع طلاب الدورة الذين أعطاهم الله الفرصة الطيبة لحضور هذه الدورة، ولا شك أنكم استفدتم منها وانتفعتم بها وارتفعتم وأخذتم النصيب الأوفر من المعرفة العلمية ومن الآداب والقيم الشرعية والتجربة الروحية التي تهيأت لكم في هذه الدار. وقد طلب مننا، وهذا واجب علينا أيضا، أن نشارك مع الإخوان في هذه الدورة لأجل أن تتحد الفكرة لدى جميع الدورات. أنا أحيي كل الدورات الموجودة في هذه الفترة في بلادنا، هناك في عديد من البلدان دورات بالطبع مختلفة عن هذه الدورة، لكن هي أيضا تؤدي نسبة من هذا الدور. اجتمع عدد الطلاب فيها إلى 10,000 في أماكن عديدة، فحتى يكونوا مشاركين ويحسوا أننا نحس بهم، وأن دورتكم هذه والمشرفين عليها جزء من ما هم عليه، وأن هذه الدورات لها هدف واحد، وهذا الهدف الواحد جمع لنا ولكم في هذا العنوان الذي طرح لأجل نتكلم فيه: واجب إحياء السنة عند اختلال وفساد الأمة. واجب إحياء السنة عند اختلال وفساد الأمة، عنوان عام طلب منا أن نتكلم فيه ونتحدث عما يخصكم أنتم من هذا الباب. عرفتم معنى السنة؟ السنة هو كل ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا يسمى السنة. وينبثق من هذه السنة ثلاثة ثوابت: الإسلام والإيمان والإحسان. كل ثلاث السنن القولية والفعلية والتقريرية تخدم هذه الثلاث الشروط أو هذه الثلاث الأركان أو هذه الثلاث المواضيع التي تدرسونها وتقرؤونها في كتب العلم. هذه هي السنة في تعريفها عند علماء الأصول وعند علماء الإسلام في علم الحديث وفي غيره. والسنة هي رديف ومفسر للقرآن، لأن المصدر الأول للتشريع هو القرآن، أي بمعنى الأحكام والشرائع تؤخذ أولا من القرآن، ثم تأتي السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فتفصل بعض المجمل أو تفصل بعض المبهم. هناك بعض المواضيع مبهمة في القرآن، مثلا هل توجد في الآيات الكريمة أن الصلوات مثلا الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ لا يوجد في القرآن، لكن من أين نعرفه؟ نعرفه من السنة. إذن فلا شك أن السنة مكملة. إذا قال أحد نحن ما نريد إلا كلام الله، السنة هذه كلام النبي محمد لا داعي أننا نتكلم فيها، نقول لا، كلاهما مؤدي إلى شيء واحد. لا يمكن أن تعرف الكتاب إلا بالسنة، ولا تعرف السنة إلا بالكتاب. وأنتم على طريق نشر الدعوة، لأنكم ستذهبون إلى عدة قرى وبلدان، فالناس منتظرة ماذا عندكم؟ ما الذي ستخاطبهم به الناس؟ أقل شيء ماذا ستخاطب به الذي في سنك؟ كل واحد منكم له أخوان وله أصدقاء وله زملاء، بماذا سيخاطبهم بعد عودة من الدورة؟ هل سيكون معجب أنه حضر الدورة فقط؟ أم أنه سيتحمل دور شرعي واجب في تبيين ما يتعلق بشأن معرفته لما استطاع من الكتاب ولما استطاع من السنة. والدورات ليست دراسة رسمية أو عملية كاملة، الدورة عبارة عن تنشيط للذهن والعقل والقلب والروح والنفس لأجل تنفتح لها معرفة نسبية في العلم، فتتعرف على هذا العلم وتواصل تواصل حتى في بلدك، واصل القراءة واصل الدراسة، اجعل لك إخوان في الله في مسجد أو في مجلس، تستمر فيما قرأت، تطبق ما عرفت، لأن المطالعة والمراجعة تقوي العلم. لا ينبغي لنا أن نتعلم ثم نذهب ونترك العلم أو نترك الكتب ونعتمد على ما بقي من الحفظ، هذا الشيء يضيع الكتاب ويضيع السنة. إذن فالسنة تحتاج مع كتاب الله إلى اهتمام طالب العلم. طالب العلم الذي يريد أن يرتقي ويرتفع وينفع الناس، يصلح الله به الأمم، يصلح الله به الشعوب، وفي أدنى الأحوال يصلح الله بأهل بلدك، يصلح الله بك أسرتك، هذا الذي هو الحد الأدنى. فلا بد أن نتعرف على أهمية الكتاب وأهمية السنة وما تفرع عنها. تفرع عن الكتاب والسنة علوم، في علوم يسمونها علوم الشريعة، وفي علوم يسموها علوم العقيدة، في علوم يسموها علوم مراتب السلوك. علوم الشريعة كل متعلقات أحكام الدين التي ربما كثير منكم تعلم جزء منها أو أخذ فيها بعض المبادئ، هذه علوم شريعة وهي ما نسميه بأركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله باعتبارها أساس التوحيد، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أمور الشريعة ولها متفرعات كثيرة ومؤلفات كبيرة خدمها أهل العلم. فلو قلنا مثلا من أركان الإسلام الصلاة، كم مقدار الكتب اللي تكلمت عن الصلاة وفرعياتها؟ ما هي فرعيات الصلاة؟ الطهارة، الطهارة أصل في الله في الصلاة، الوضوء، الغسل، الاستنجاء، وهذه مبثوثة في الكتب. على أقل الأحوال لو قرأت سفينة النجا ستجد فيها الصلاة كأساس وما تفرع عنها، الزكاة، الصوم كأساس معرفة ثم ما تفرع عنها من شروط وأركان ومندوبات، ثم الزكاة وما تفرع عنها من معرفة الأنصبة ومعرفة الحد الأعلى والحد الأدنى في الزكاة وما إلى ذلك، هذا علم. ثم حج بيت الله الحرام والناس اليوم على أبواب الحج، هذا علم. ما يقول إن استطعت إليه سبيلا، هذا كلام قليل بالنسبة للنص أن الركن الخامس الحج، وأن الحج هو إن استطعت إليه سبيلا الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام. لكن هذه الكلمة القصيرة تحتها علوم كثيرة، تحتها مسائل أركان الحج وواجبات الحج، سنن الحج، منهيات الحج، آداب الحج. إذن أنتم درستم مبادئ جزء منها متعلق بالشريعة وهي ما تحتاجون إليه في أمر دينكم، وهذا مكسب كبير أنكم درستم شيء من الكتب التي علمتكم مبادئ الشريعة. ثم مبادئ العقيدة، ما هي العقيدة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أنا قرأتها صحيح أو حصل خطأ؟ هكذا درستوها ستة، لكن هذه الستة لما نعددها قليلة. العقيدة علم كبير، العقيدة شؤون متعددة. إذن معنى ذلك أن هذه يسموها المجمل، أي المختصر المفيد. ثم طالب العلم يسعى للزيادة في معرفة الفروع. فإذا قلنا العقيدة لابد تعرف ما هو حق الله وواجب نحو الله وما إلى ذلك، ودائما تسمعون في الدروس ما يحقق لكم صحة التوحيد في علاقتكم بحق الله سبحانه وتعالى، وما يجب أن تعرفوه في شأن ذاته وصفاته، وهذا علم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالملائكة، تؤمن بالملائكة وما هم الملائكة وأي مخلوق هذا الملك ومن أين خلق وما علاقته بالبشر، وهذا جزء من العقيدة لابد أن تعرف ذلك، أنتم بالله وملائكته. ودائما يكررون لكم ويرددون لكم أن الملائكة الذي يجيب حفظهم 10، هذا جزء من علم العقيدة، ملائكته وكتبه، كتب المنزلة من السماء التي ضبط الله بها الأحكام في عالم الإنسان منذ عهد آدم إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من مسألة العقيدة في إيمان الإنسان المسلم، ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. أيه اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يوم القيامة، ولا بد أن تعرف تفصيلات لماذا سمي اليوم الآخر وما متى يبدأ وإلى متى يستمر ولماذا سمي كذلك، وهذه كلها تفريعات يستمر عليها الإنسان حتى يكمل. مثل ما يكون طالب عمل أو طالب كمبيوتر أو طالب نجارة دخل دورة، قرأ الدروس الأولى ثم ذهب إلى بيته أو إلى بلده ولم يتابع الموضوع، هل سيكون قادر على أن يعرف هذا العلم؟ لابد من أخذ علم يطبقه ويستمر فيه ويتابعه ويقرأ ما فيه من معلومات لم يقف عليها يتسع عنده العلم، لأن العلم هذا مثل البحر، أول ما تبدأ الدخول للبحر بقدميك ممكن تسير على ساحل البحر بقدميك، لكن إذا أردت تدخل إلى الداخل لابد تعمل طوق نجاة حتى لا تغرق، لكن إذا أردت إلى الداخل لابد يكون لك قارب، ثم إذا أردت العمق لابد يكون لك سفينة، ثم أردت المحيطات لابد يكون لك مركب. إذن معنى ذلك أن كل مرحلة تحتاج إلى وسائل. أنتم الآن بدأتم بقدميكم تسيروا، تبقى أحد منكم يقول أنا قلنا صاحب مركب، أنتم بدأتم في الخطوات الأولى للعلم والمعرفة، فهذا الخطوات يجب أن تستمر عليها، أن تبحث لك عن وسائل للزيادة في العلم. إذن عرفنا أن علم الشريعة المواسع مجموع في أركان الإسلام 5 وفروعها، وكذلك علم العقيدة في أركان الإيمان 6 وفروعها، وآخرها الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم بعد ذلك علم السلوك، ما ينفع علم الشريعة وعقيدة بلا سلوك. ما هو علم السلوك؟ علم الزهد، علم الإحسان، كيف تنمي روحك، كيف تزكي قلبك، كيف تطهر جسمك، كيف تحافظ على علاقتك بربك، كيف تصدق مع الله في مسائل الإخلاص والخوف من الله والورع وغيرها من الآداب، لهذا يسموها مراتب السلوك. وهذا علم واسع ينبثق منه ويتفرع منه علم الزهد، وهذا علم الزهد ما في أحد أزهد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أصل العلوم في الزهد. والزهد هو علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا وراءه علوم كبيرة كثيرة، يعني تفريعاتها ليست قليلة. ثم اختصره العلماء وسموه علم التصوف. علم التصوف فيما بعد ما انتشر العلم وانتشرت المعارف العلمية سمي هذا العلم علم التصوف، بمعنى علم التصوف أي علم المواقف، علم المواقف، كيف تقف مع نفسك، كيف تقف مع شهوتك، كيف تقف مع طموحك، كيف تقف مع أصدقائك، كيف تقف مع عاطفتك، كيف تفعل. هذه جيوش حولك، يعني لا يمكن أن تهيمن على نفسك إلا إذا استطعت أن تهيمن على هذه العواطف بالمواقف. كيف تتخذ موقف من الكسل، كيف تتخذ موقف من نومك الكثير وثقل جسمك، كيف تتخذ موقف أمام الطعام، كيف تتخذ موقف من أجل التهجد، كيف مواقف تتخذها في حياتك، كيف تتخذ موقف من رفقاء السوء، كثير من تجالسهم أهل سوء، سلوكهم وأخلاقهم وألفاظهم ونياتهم ونظراتهم وعباراتهم رديئة سيئة، كيف أنت تنمي نفسك وتحسن جسمك تحصن عقلك وقلبك وتسير الله سبحانه وتعالى سير سديد سليم لتصبح أنت من أهل الإحسان. لا يقل تصبح إما مريد وتترقى إلى سالك، تترقى إلى ناسك، تترقى إلى واصل، تترقى إلى كامل، وتترقى إلى أن تكون صديق. الله يجعلنا من أهلها. هذا علم السلف الصالح الذي تربوا عليه وتعلموه وعلموه الناس، علموهم الشريعة بأحكامها والعقيدة بأقسامها ومراتب السلوك بترقيها ومراتبها. هذا الذي أنتم يجب أن تعرفوه كأصول في علم المعرفة. والعنوان هنا يقول واجب إحياء السنة كلها، ويقول هنا عند اختلال الأمة. إذن الأمة تختل، يعني فلان يقول مختل العقل. إذا اختل التوازن وانت تسوق السيارة سأل الله السلامة تصدم، أليس كذلك؟ الاختلال هو زوال الشيء عن موقعه. لكن الأمة كما جاء في العنوان صحيح اختل توازنها، بمعنى أنها رجح عمل الشر أكثر من عمل الخير نتيجة أساليب التعليم، أساليب الثقافة، أساليب الإعلام. هذه أثرت على الجيل فاختل عنده التوازن في معرفته بالدين، سواء كان الدين بعمومه أو الدين بخصوصه. فصار واجبنا الآن، واجب المسلمين أنهم يحصنوا أنفسهم، حصنوا أبناءهم بكل ما يتعلق بشأن الكتاب الكريم وبشأن السنة النبوية بأقسامها. لماذا؟ حتى يعالجون الاختلال. إذا مرض عندك أحد أليس لك مستشفى تذهب به إليه؟ تذهب إلى المستشفى لأنه حصل عنده اختلال في مرض معين. أيضا الرؤية الشرعية والإنسان المسلم لا يمكن أن يكون مستقيم إلا إذا أخذ العلم الشرعي على وجهه الصحيح واستمر عليه علم وتطبيق، علم وتطبيق. لابد تعرف المسائل الشرعية ثم كيف تطبقها، منها ما يتطبق بالتدريس والتعليم والمراجعة، ومنها ما يتطبق بالأعمال الصالحة. كيف تعلمت تصلي فتصلي على الوجه الصحيح، كيف تعلمت تعبد الله على الوجه الصحيح. هذه هي أصول العلم الشرعي الذي اجتمع فيه دور الكتاب ودور السنة الشريفة. اختلال الأمة موضوع مهم، لكن ربما أنتم لم تدرسوا مواضيع الاختلال، الله أعلم. أنا ما أدري هل درستم موضوع الاختلال في السنة؟ موضوع الاختلال في السنة غير الموضوع اللي تكلمت فيه، لأن احنا تكلمنا عما يسموها بالثوابت التي هي إقامة الأركان الثلاثة التي يبنى عليها الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مسائل الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك التي عليها بناء الأمم وعليها بناء الشعوب، وهو ما يكتمل به المسلم. لكن الاختلال شيء ثاني. الاختلال عندما تهتز مسائل العقيدة وتهتز مسائل الشريعة وتهتز مسائل مراتب السلوك. أنا لابد تبحث من السنة التي سمعتم الكلام عنها ما يخص اختلال الأمة. واختلال الأمة لا يتأتى معرفته إلا إذا درست الأحاديث والآيات الخاصة بالاختلال أو الخاصة بالتغير، يسمونها علم المتغيرات، لأن أركان الدين إما ثوابت وإما متغيرات. الثوابت إسلام، إيمان، إحسان، هذه ثلاثة مهمة جدا يدرسها طالب العلم. أما المتغيرات فهي متغيرات ومستجدات. ما هذا الذي عندكم؟ ما هو صوتي؟ لا، ما هو صوتي، هذا صوت أكبر من صوتي. لو طفيت الميكروفون صوتي عادي طبيعي، يمكن ما يوصل عند الأخير. يبقى هذا من أين جاء؟ مستجد. هذا شيء مستجد، السراج هذه والكهرباء والتلفزيونات والكاميرات هذه مستجدة. إذن في علم اسمه علم المستجدات، وفي علم اسمه علم المتغيرات. هذا يخص دراستك في القرآن وفي السنة بما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم علم آخر الزمان. نحن نعيش في آخر الزمان ولا عادنا في أول الزمان؟ طبعا احنا الآن نعيش آخر الزمان. أهدى لنا رسول الله علم وقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وعقاب كل ذي رأي برأيه كما ترون في المجتمعات هكذا اختلاف، قال فعليك بخويصة نفسك. أنتم الآن من خويصة، خويصة يعني من تعلمهم بالخصوص، تربي جيل على مسائل الخصوصيات حتى لا يختلطون بالمجتمع فيذوبون فيه، حتى لا يتغيرون بتغير المجتمع. المتغيرات كثيرة، السياسة تغير، الصراع الطائفي تغير، الصراع الطبقي تغير، هذه كلها متغيرات في العالم. كيف تحمي نفسك من المتغيرات وتتعرف على فائدة المستجدات؟ فأنت الآن أكملت أمر السنة، أخذت نصيبك مما يرقيك ويربطك بربك، وهذه نعمة. ثم كيف تحافظ على شرف هذه الأركان وهذه الأصول التي أخذتها؟ لأن كثير من الناس ما يعرف شيء عن الزمان ولا عن ما يجري في الزمان ولا عن تحولات الزمان ولا عن تغيرات الزمان. وتغيرات الزمان ليس كوننا نقرأها في كتب الاختراع والاكتشاف والنظريات، تحولات الزمان وتغيرات الزمان ومستجدات الزمان موجودة في السنة، موجودة في القرآن. لما ننظر مثلا كلام الله سبحانه وتعالى عن متغيرات الزمن القادم، الزمن القادم فيه تغيرات، يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هي عدم ما حصل لكن الآن تزينت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. أنت الآن لما تركب الطائرة وتأتي على مدينة ترها كلها مزينة بالسرج وزينت، وظن أهلها المثقفين والمتعلمين والمتخرجين وحملة الشهادات العالية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. إذا جاء الكسوف الخسوف ما عاد يصلون، لأن يقول لك هذه ظاهرة علمية، إذا نزل المطر ما يخافون الله ولا يحسون، يقول لك أن هذه ظاهرة طبيعية. إذن معنى ذلك أن هذا الأمر حصل في المسلمين علة تحتاج إلى جيل متسلح بالعلم الشرعي حتى يعرف هذه الظواهر تفسيرها وتعليلها وما يستجد في كل زمان وما يحصل فيه من تغيرات، حتى يحافظ الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى خويصته وعلى طلبته وعلى أتباعه من أن ينزلقون في هذه المزالق المخيفة التي انزلق فيها كثير من المثقفين، حتى والعياذ بالله بعضهم كما تسمعون في هذا العالم كفر بالله. كفر بالله إما أن يكون كفر بالمعصية، وإما والعياذ بالله خروج من الدين. فنحن مهمتنا ومهمتكم محافظة على هذه السنة عند اختلال الأمة. مجتمعاتنا الآن مختلة، ضعيفة العلم، قليلة المعرفة، والسبب في ذلك كما ذكرت لكم التعليم في المدارس. التعليم في المدارس تعليم هش، تعرفوا التعليم الهش؟ يشبه البسكوت لما تحطه في الإناء أو في الماء عاد يبقى. تعليم الجيل هذا مثل البسكوت، بسرعة يذوب ينتهي. لماذا؟ لأن البسكوت يستخدموه الناس للضرورة، إذا ما وجد أكل اشترى البسكوت وأكله، لكن ما هو وجبة؟ هل هو وجبة؟ ما هو وجبة؟ وهذا العلم الآن موجود في المدارس حتى إلى الجامعات، هو ليس وجبة، أي ليس علم نافع، وإنما علم مسير، يعني مشي الحال. عندكم يبيعون في الأسواق كعك أو ما أدري اسمه، يسموه تصبيرة، يعني تمشي به الحال. اليوم الجيل هذا هو جيل تصبيرة، تعلم في المدارس سواء كان في الأساسية أو كان في الثانوية أو كان في الجامعة، هو تعليم خدمات، تعليم خدمات. أنتم الآن في هذه الدار ومثلكم وأشباهكم الكثير يكملون التعليم الشرعي الذي ليس علم خدمات ولكن علم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علم معرفة حق الله، معرفة حق السنة الشريفة، مدافع عن الدين، محافظة على اليقين، على مراتب التمكين التي سار عليها السلف الصالح الذي تسمعون عنهم أنهم أولياء الله. منهم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنهم قاموا بحق الدين وحموا أنفسهم من الشر، حموا أنفسهم من المتغيرات، فحفظوا دينهم وحفظوا مجتمعاتهم. إذا رفع العبد منهم يده استجاب الله دعاه، الله يجعلنا وإياكم منهم. الأمة تحتاج الآن إلى دعاء، لأنك ما ترى في المجتمعات إلا ذم ودم. اليوم ذم ودم، الذم الشتم، كل يشتم الآخر، منهم من يشتم باللسان ومنهم يشتم بالإعلام، والثاني إساحة الدماء قتل، هذا نموذج من الاختلال. والنموذج الثاني ضياع النساء، المرأة إلى أين بلغت؟ إلى أين وصلت؟ مهماتكم في أمهاتكم وأخواتكم، يمكن يكون بعضكم يتزوج، ما هي المهمة الشرعية لمعالجة هذا الاختلال في البيت، معالجة هذا الاختلال في المجتمع، حتى تعود المرأة إلى رشدها ويكون هدف حياتها اتباع النبوة والالتزام بحق القرآن والسنة، وليس الكلام عن الحقوق للمرأة التي تأتي من عالم الغرب أو تأتي من عالم الشرق. فهؤلاء لو نفعوا أنفسهم كان أثبت القرآن أنهم ينفعون. هل وقف القرآن مع اليهود والنصارى ولا ضد اليهود والنصارى؟ قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن أدان اليهود وأدان النصارى، يسيرون الآن دفة العالم ويوجهون الأجيال إلى الانحراف وإلى الاختلال وإلى الانحلال. إذن لابد من الانتباه، جزء من الانتباه بالتعليم، وجزء من الانتباه بمراتب السلوك ومجالسة الصالحين والمحافظة على الأعمال الصالحة وعدم الوقوع في المعاصي. هذا يساعد على إبعاد أثر الاختلال في المجتمعات التي تعيشها وتراها وتنظرها. مجتمعات تفككت، تغيرت، هذه المتغيرات اليوم، المرأة في المتغيرات، الشباب في المتغيرات، كلها متغيرات، حتى بعض المستجدات ساعد على المتغيرات، على التغير، شبكات التواصل، الجوالات، الانترنت، هذه وسائل حديثة علمية، هي علم وفيها إيجابيات كثيرة. لكن هناك أناس عندهم اختلال في وعيهم مع الله، فوظفوا هذه الأجهزة للشر، ووظفوها للفساد، وصارت هذه الاختلالات موافقة للطبع. أنت أين أحسن، ترى مرأة محجبة ولا ترى مرأة كاشفة من حيث طبعك؟ الإنسان يمين أنه يرى مرأة كاشفة، هذا اللي يساعد الطبع. الشيطان يزين الطباع ويجعل ما ينشر وما يقرأ وما يصور مما يثير عاطفة الإنسان وشهوته، لأنها تناسب طبعه. الدين لا، الدين قال لك غض بصرك واحفظ فرجك واحفظ لسانك واحفظ سمعك واحفظ نطقك. إذن ما ساعدك على ما يريد الطبع، أنت تتعامل بالدين ضد الطبع. ما معنى ضد الطبع؟ أي بالشرع ضد الطبع، وأنك لن تترقى وتبلغ إلى مقام الصالحين الذي ينفعون المجتمعات، يصلحون الشعوب ويعيدون توازن الأمم، إلا بالالتزام بهذه المراتب: إسلام، إيمان، إحسان، شريعة، عقيدة، مراتب سلوك. هذه مسائل مهمة، إضافة إلى محافظتك على نفسك من التغيرات التي تحدث في الوجود والعالم. هناك علل في المجتمعات، هناك دعوات إلى الزنا، إلى اللواط، إلى الخمر، إلى المخدرات، في كثير من الصغار والأغرار الذي ما وجد من يربيه ولا من يعلمه ولا من يفهمه، نفسه تميل إلى ذلك. يجد جماعة في حارة ولا في مكان معين يتعرف عليهم ويتعرفوا عليه يقدموا له الدخان مجانا أولا ثم القات مجانا ثم حتى ينحل، وبعد ذلك تدخل عليه منين وقد انحل وقد سقط وقد تلوث، صار والعياذ بالله ملوث بالمعصية أو بالقذورات التي تفسد قلب الإنسان تفسد عقل الإنسان. لذلك في مثل هذه المواطن أنتم الآن تعيدوا ثقتكم بأنفسكم، كيف حفظت خلال شهر أو أكثر من أن تقع عينك في زلل، من أن يقع أذنك في خطأ، من أن أنت ترتكب شيء من المخالفة. فإذا عصمت نفسك عن الشر، إذا هيئ نفسك أن تكون عبد صالح. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يخاطبكم أنتم طلبة علم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل أحد أكرم من الله؟ طلبك أنك تتجي إليه وبيكرمك، لكن عندما عرضنا عن الله واستقبلنا الشيطان مخلوق آخر، مخلوق الشر اسمه الشيطان. الشيطان ما يحب العلماء، ما يحب الأولياء، ما يحب الصالحين، ما يحب التائبين، ما يحب العابدين، ما يحب الساجدين، يدخل عليهم في حياتهم وحياة أولادهم لأجل يصرفهم عن الطاعة وعن العبادة ويوقعهم والعياذ بالله في شر الأعمال. إذن فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. بدأ منكم حذر الشيطان، رأيته في المنام وفي اليقظة. إذا تريد تعرفه انظر للإنسان المخالف للدين، هذا الشيطان. إنما الشيطان في صورة إنسان. كل مخالف لربه، مرأة أو رجل أو شاب أو طفل، يرتكب معصية أو يقع في شيء من الشرور فهو عبد للشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللي ما عنده إيمان، ما عنده خوف من الله، الذي تخلى عن القيم والأداب، طبع شيطان بالنص الشرعي. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن نحن أمام عدو ذكي، عدو عالم، عدو سياسي كبير، يحسن ويزين، يزين لك المعصية، يزين لك الخطأ، يثبطك عند النوم حتى لا تقوم، يكره منك أن تصلي، يكره منك أن تعبد الله، يكره منك أن تبر والديك، لكن تريده يحبك، عص الله، فتكب معصية، الشيطان يفرح منك، لكنك تخسر من؟ تخسر حب الله وحب النبي محمد. هل ترضى أن ترضي الشيطان وتغضب الرحمن؟ هذا ما يليق بطالب علم، ولا يليق بمن يريد أن ينصر السنة، ولا يليق بمن يريد أن يقوم بحق الكتاب. أخبرتكم قبل قليل في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قدم لنا أخبار عما سيحصل، وهذا ما يسموها المتغيرات في الأزمنة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، منهم أهلها المخترعين والمكتشفين والكفار الذي سيطرون على العالم يدمرون المجتمعات، ظن أهلها أنهم قادرون عليها. قال ربي سبحانه وتعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ناس في بلدان كثيرة يبنوا عمارات وبنوك وما إلى ذلك وشوارع وشركات ومؤسسات كثيرة، ثم يعصون الله، تجري الفتنة بينهم حتى يدمروا يخربون بيوتهم بأيديهم. ترى المجتمع الجميل هذا يتدمر نتيجة المعصية. نتيجة المخالفة لله سبحانه وتعالى. وهذا مما أخبر عنه النبي في المستقبل. قال في الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف، أي معناها أي بيأتي جيل، سيأتي عصر، ماذا سيفعلون؟ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تلفزيون، صور، إباد، واتس كما تسموها، انترنت، صار عقله مربوط بهذا، اتبعوا الشهوات. قال مولانا: فسوف يلقون غيا، أي بمعنى أنهم سيقعون إلى آذانهم في الخطأ، لأنه فتح باب الخطأ. سوف يلقون غيا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية كما جاء في بعض الروايات مكث يبكي 3 أيام حزين. قال: يا جبريل، هل أحد من أمتي يترك الصلاة من بعدي؟ يتوقع هذا الدين العظيم اللي جاء بسيد المرسلين أن تأتي أجيال من أمة محمد تترك الصلاة؟ قالوا: يا محمد، سيأتي على الناس زمان دينار عندهم خير من صلاتهم. أليس هذا موجود؟ إذا صدق رسول الله، تكلم عن مستقبل الزمان وما يجري فيه من متغيرات في حياة الأمم والشعوب. إذا أردتم أن تعرفوا هذه المتغيرات اهتموا بها كما اهتمينا بها نحن. نحن عشنا في مجتمعات مليئة بالمتغيرات، ليست تريم وحدها، كثير من البلدان عشنا فيها ورأينا فيها، وكانت عندنا تساؤلات ما وجدنا أحد يجيب عليها، حتى العلماء نسألهم ما يقدروا يجاوبون فيما يجري من هذه المتغيرات في العالم، لكن وجدنا الجواب في كلام النبي محمد الذي عاش كل العصور، العصور كلها عاشها رسول الله. فمن يريد العلم فعليه بالاهتمام بالقرآن والاهتمام بالسنة، وستجد فيهما كل ما يخص سلامة البشر وكل ما يخص اختلال البشر، سواء كان سلامتهم من حيث الالتزام بشريعتهم وعقيدتهم ومراتب سلوكهم، أو كان من حيث الاختلال عندما يقعون في ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم آخر الزمان وفتن الزمان وتغيراتها. فزمنكم هذا هو زمان فتنة، كل زمان فتن، ما ترى أمامك إلا فتن، سواء كانت فتن في مستوى العلم أو في مستوى الحكم أو في مستوى السياسة أو في مستوى العلاقات الاجتماعية. قلت لكم قبل قليل أنكم بترجعون إلى بلدانكم، ما دوركم؟ دوركم في بناء الأركان 3: شريعة، عقيدة، مراتب السلوك، هذا دور مهم. ثم ما هو دوركم في تحسين المجتمع، تحسن المجتمع بأسلوب الخطاب الديني ليتناسب مع الزمان، يتناسب مع المكان، يتناسب مع الإنسان، حتى تثبتون الناس في أمر دينهم، حتى يعرفون خطر الانحراف، يعرفون خطر الخلل، ويرجعوا إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إن الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي عليه شان دوركم بعد الدورات، بعد سفركم، بعد عودتكم إلى أماكنكم. ولا تعتقد أن العلم هو عبارة عن موسم سنوي، حضرت هذه الدورة بعد سنة بتحضر الدورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى 20، هذا لا يكفي في العلم. هؤلاء يعطوك مفاتيح، إذا حد أعطاك مفتاح وحملت المفتاح أنت دخلت البيت ولا عادك؟ معك مفتاح ولا مفتاح سيارة؟ واحد أعطاك مفتاح سيارة، ملكت سيارة؟ معنى ذلك أنك ممكن أنت تحرك يدك كذا في الهواء، تتخيل أن معك سيارة. الذي تعمل في دروس الدورات عبارة عن مفتاح، لكن عاد السيارة ما حد، السيارة ما تتأتى إلا ما عندك تجيب الكتب، تجلس مع العلماء، تراجع العلوم، تراجع ما درست، تتابع ما كتبت، يكون عندك أكثر من مذكرة كتبت فيها كلام المعلم، كتبت فيها محاضرة سمعت الحبيب عمر واستفدت من كلامه وسجلته، سمعت أحد المدرسين درسك في العقيدة، في الشريعة، في مراتب السلوك، في علم الحديث، في التاريخ، في أي علم، دونت هذا الكتاب. الله تعالى يخاطب كل واحد منا ومنكم، يقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ما في علم بلا كتابة. اليوم لما فشلنا في الحفظ جاءنا ربي بالمسجلات، لأنه بيجي جيل ولا يحفظ شيء. الناس بتعرف الصالحين ده في التلفزيون وفي الفيديو المحفوظ. كثير من الأشياء ستنتهي، يمكن بعد كذا كذا سنة ما تحس تشوف واحد لابس عبامة، لكن تقول هذا الحبيب عرفناه زمان كان موجود في سنة كذا وكذا. نتيجة المتغيرات، تأتي متغيرات تفسد الشعوب. ثم الآن لما يصوروكم كلكم لابسين كوافي ما شاء الله، مدارس أخرى تمنع الكوفية في المدرسة، تمنع الثوب في المدرسة، لا بد تلبس بنطلون ولا بد تكشف رأسك، يعتبر هذا كما يسمونه تقدم. حتى الآن بعض الشباب إذا خرج من بيته رمى الكوفية عشان يدخل السوق وهو مكشوف الرأس، لأنه أقرب إلى قلة الأدب. الكوفية علامة أدب، كما قال بعض الصالحين إذا تريد تخزي الشيطان انزل السوق وفي يدك في جيبك سواك حتى أنت بتخبي. لماذا؟ لأن الشيطان ما بيفرح منك. اللي يراك معك السواك بيعرف أنك عبد صالح، اللي يراك عليك لباس الصالحين بيعرف أنك رجل صالح، وهذا بيحرم كثير من أصحاب الشهوات والنفوس أن يجدوا أغراضهم اللي يريدوها. لكن لما يلبسوا لباس المجتمع يصيروا جزء منه حتى في المعصية. هذه كلها متغيرات تحصل في كل زمن، هذا دوركم أنتم الآن، هذا دوركم أنكم تحصنون المجتمعات بأدب الكتاب وأدب السنة، تذكرون لهم القصص في القرآن. القرآن فيه أكثر من ربع وكله قصص وحكايات للعبرة، إن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لو جئت في مسجد أو جلست مع شباب ذكرت لهم قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا موسى درس علم، ذكرت لهم قصة سيدنا شعيب، ذكرت قصة قوم لوط، ذكرت قصة قوم نوح، هذا علم. تستطيع أن توصل الرسالة عن طريق قصص الأنبياء، عن طريق قصص الصالحين. اقرأ مؤمن آل فرعون في سورة غافر قصة، اقرأ سورة لقمان قصة لقمان مع ولده قصة، اقرأ سورة البقرة فيها قصة صاحب البقرة. إذن القصة وسيلة تهم الإنسان لأن يميل إلى الرواية، مثل ما تميل للمسلسل، مثل ما تميل لفيلم الكرتون. ما تعرفون أفلام الكرتون؟ أغلب الناس نظروا للكرتون مرة بعد مرة ويوم بعد يوم وليلة بعد ليلة حتى هو تحول إلى كرتون. يسموه الجيل المكرتل، هذا الجيل المكرتل كرتون ما أدري إيش داخله، ضيع وقت. وإذا أردت أن تأخذ هذا على سبيل المتعة، على سبيل التسلية، حدد الوقت، لا يأخذ وقتك كله، وإلا بعد ذلك تصبح أنت من هذا النموذج الذي علمهم هش. وأما العلوم الصحيحة اقرأ قصص القرآن، انظر ماذا قال الله في بر الوالدين، ماذا قال الله في صلة الرحم، ماذا قال الله في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله في الآخرة، ماذا قال الله عن الجنة، ماذا قال عن النار، ماذا قال عن شرف الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا شرفنا نحن أمة محمد، وعسى إن شاء الله أن تدركوا هذا حتى تصرفوا نظركم عما يدور في هذا العالم. العالم يدعو الشعوب إلى الانحراف، ولا بد تعرفوا أن الانحراف حاصل، وأن الشعوب لا بد تنحرف لأن أثر الشيطان قوي فيها، ولا يوجد مراعي ولا مربي ولا موجه الذي يعيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم نلتم هذه الفرصة، ومثلكم في أماكن أخرى نالوا هذه الفرصة، يجب أن يضعون بينهم وبين الله عهد أنه ما استطاع أن يظل تائب. أفضل ما يمكن أن تبقى عليه دوام التوبة، أدم التوبة تموت على لا إله إلا الله، أدم التوبة دائما توب. أنا لا أقول لك ما بتعصي، بتعصي كل إنسان يعصي، لكن الحق نفسك بالتوبة دائما توب، لا تنام إلا وقد تبت، لا تخرج من بيتك إلا وقد تبت. فإن دوام التوبة فيه أمل كبير في إعادة لحمة الإنسان إلى ربه، وإلا الشيطان يكره التوبة ويكره التائب، لا يريد أحد يتوب، يصيبه باليأس. حتى كثير من الشباب بعد ما يعصي الله أكثر من مرة يقول كلما استغفرت الله رجعت للمعصية، أحسن أترك التوبة حتى يتوب الله عليه في المستقبل. إذن ملكك الشيطان، الشيطان قال في الحديث لو عصيت الله، في معناه لو عصيت الله 70 مرة في اليوم توب إلى الله 70 مرة، تب لله 70 مرة. أنت بتتعامل مع كريم، مع عظيم يعرف أنه هو أوجد فيك الشهوة، وهو أوجدك فيك، أوجد فيك العلة وعطاك مفتاح، قال لك إذا عصيت تب ولو كانت المعصية مستمرة. لا تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تسع الإنسان في علاقة بالله يعيش مطمئن، يعيش مرتاح. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلنا في هذا الموضوع إلى ما وصلنا إليه في سبيل بسط ما أشير علينا فيه من الكلام عن السنة والاختلاف يحصل في آخر الزمان.